Bismillahirrahmanirrahim. Ajana fi hadha al-kitab mudan mukhtasaran nasihat al-din al-anam mubarana al-wadri wa syarati al-adara tanlif ma'abdillah wa syaitan mubarana al-wadri rahmahullah al-mawqifu rahmin fahm salat al-salah yakul rahmahullah mutabadun bifahm salat al-salah al-ladhi yuafiq al-adina wa naqul innahum qad sabaquna ila kulli khair وقد جاء الثناء عليهم من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآن والشاهد والذين اتبعوهم بإحسان فهذا هو الدليل على أننا متعبدون بفهم السلف الصالح وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ففيه إشارات وليس فيها تصريح بأنه يؤخذ بفهمهم صراحه مع المبتدعة وذوي الزين لقد كان رحمه الله في خطوب وشؤون مع المخرفين وأهل البدع وسيرته معروفة في ذلك فقد كان يشن الورق عليهم ويستغسلهم قد كان سيفا في وجوههم كل ذلك نصرة للحق بالحق ودمغا للباطل وأهله وبغية فيما عند الله من الأجر إنه يبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى في بيان حال أهل البدع حتى يحذر الناس من شره حتى لا يلبسوا على الناس دينه لا سيما وقد عدى غير واحد من السلف الرد على أهل البدع جهادا وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الجهاد أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين انتهى وهذا من جملة جهاد المنافقين فإن البدع أشبه ما يكون بالمنافقين وكان يتفاءل رحمه الله بالمحلال البدع بما يراه من الخير ويقرأ تلك الأبيات بترنم وقد نصحنا بحفظها ذهب الدولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى من سرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس تفريقات الورع أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع ولهذا أعداء الدعوة أقنعوا رؤوسهم بعد موت الوالد رحمه الله بعدما كانوا مطأطئين لها حسيبهم الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعداء الدعوة من المبتدعة والحزبيين بل من كبار الحزبيين يعني رفعوا رؤوسهم أقنعوا بمعنى رفعوا رؤوسهم بعد موت الشيخ رحمه الله الشيخ قبل رحمه الله في حياته ما يعني استطاعوا أن يرفعوا رؤوسهم بل كانوا مطاطئين لها خوفا من الجرح والتعديل الذي يقوم به بل إن كثير منهم دخل اليمن في حياته ما استطاع أن يدخل اليمن وبعد موته دخل اليمن ونشر ما عنده من السموم جهده وعزوفه عن الدنيا فهو زاهد عن الدنيا وحطامها كان الحقير فلا يعبأ بها جاءت أو غادرت جاءت أو ذهبت لا يبالي بها ويسكن في بيت متواضع بعضه من الطين وقد طلب منه بعض أهل الخير بإلحاح حزم بيته وبناءه له بناء فاخرا كأبا أعيدوها من دين كما كانت له سلف بجريج رحمه الله عندما قال أعيدها من طين كما كانت، قال له نهدم صومعتك بعد أن هدموا صومعتك قال نبني لك صومعتك من ذهب، قال أعيدها من طين كما كانت، أبى أن يبنوها له من ذهب مع أنهم قادرون أن يبنوها له من ذهب، لأنهم كان فيما يظهر بأيديهم سلطة وبأيديهم قوة وبأيديهم أموال، ولكن يعني بجهد جريج في الدنيا قال عيدوها من طين كما كانت. وأبدى شيخنا المقبل رحمه الله بجهد في الدنيا وعدم مبالاة بها أبان أن يهدم بيتها الطين وأن يبنى له بيتا فاخرا مشلحا بدلا منه. وذاك البيت من الطين فيه راحة الله أعظم، فيه راحة الله النفسية أعظم من البيوت الفارهة. نعم. قلت للشيخ محمد الشيخ مقبل رحمه الله قال فحقا إنه على جهد جسيم ولا تعرف له صبوة، أي لا يعرف له ميت إلى الدنيا، ولهذا يحذر من الدنيا، فمن كلامه الدنيا تؤخر الشخص وربما تدهيه فيقدمها على الآخرة فهي تعمي وتصل. انتهى. هذا من كلامه رحمه الله أن الدنيا تعمي وتصل، تعمي عن رؤية الحق وتصل عن سماع الحق بسبب الافتتان بها، إذا افتتن بها الإنسان لا يرى حقا ولا يسمع حقا. وكان الكذب الحديث حبك الشيء يحمي ويصن، مع هو حديث ضعيف يبين ضعفه، ولكن من باب انه يعني معناه صحيح. والعجوب عن الدنيا جسيم يورث الورع والفوز بالحياه الابديه والسعاده السرمديه والراحه، هي القناعه لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. تواضع فهو لا يغتر على أحد ولا يغتر بنفسه ولا يتكبر على أحد، ومن خالطه عرف ذلك منه. نعم، فعلا كان في غاية التواضع والإزراء بنفسه. نعم، وكان يقول إن طالب العلم إذا رآني تشجع للعلم، يقول والله العلم سهل، إذا رآني قال تشجع للعلم، يقول والله العلم سهل، لما يرى من ضعفي في العلم، لما يرى من ضعفي في العلم يقول والله العلم سهل، هذا سمعته بإذنه منه رحمه الله، فهو يقول هكذا، مع أنه قد أعطاه الله باعا طويلا في العلم، ولكنه كان لشدة تواضعه يقول هذا الكلام. فهو لا يغتر على أحد ولا يغتر بنفسه ولا يتكبر على أحد، ومن خالطه عرف ذلك منه، وهو يقول أنا مقصر، ويقول لست راضيا عن نفسي. بل مرة من المرات يعني كان له مكتبة طلع بالسلم و أخذ بعض كتبه، كان السلم كان يعني فيه تعب، المهم أنه سقط طبعا السلم وتعبت يده، فكان يقول هذا بسبب ذنوبي، يعني يقول هذا بسبب ذنوبي رحمه الله. قال هو يقول أنا مقصر، ويقول لست راضيا عن نفسي. وأخبرنا رحمه الله أنه عند أن بدأ الشيء يظهر في لحيته تألم، وقال لنفسه ماذا قد قدمت للإسلام والمسلمين؟ عندما رأى الشيء في لحيته تحسر على نفسه وقال ماذا قد قدمت للإسلام والمسلمين؟ يعني أن العمر قد ذهب وماذا قد قدمت للإسلام والمسلمين؟ فهمه يعني نفع الإسلام ونفع المسلمين ونفع الناس، نشر العلم بين الناس. ويقول في الدعوة حين ظهرت وعادت وانتشرت هذا شيء أراده الله، فليس بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا ولا بكثرة مالنا. هذا كان يكرر كثيرا، وهذا فيه تبري من الحول والقوة ورد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا من التواضع الشيء العظيم، وفيه أيضا من التوفيق الأمر إلى الله عز وجل والتوكل على الله. وبهذا نصر الله تعالى الشيخ رحمه الله وقواها وحفظها وجعلها هيبة وجعلها مكانة في نفوس الناس، بسبب أنه لا مغتر ب يعني كثرة علمه ولا بشيء من ذلك، وأن هذا الذي أراده الله، أن هذا الشيء الذي حصل من انتشار الدعوة إنما هو شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى. ويقول في حالة المختلطين من الرواة والمحدثين عبرة بالأمس في جمرة العلماء، واليوم في جمرة المجانين، فيجب ألا يفتخر بالذكاء ولا بالحلم. يجب ألا يفتخر بالذكاء ولا بالحلم. كان هذا من كلامه رحمه الله. وفعلا لأنه يقرأ في تراجم الرواة علماء كبار، يعني يكون في جمرة العلماء بعدها يكون في جمرة المجانين إن شاء الله عنه. والسبب في ذلك الاحتراف، يكون هذا عبرة، يكون عاقلا ثم بعد ذلك يصير مجنونا مختلطا. وهذا حاصل في علماء كبار، هذا حاصل في علماء كبار، من كبار العلماء، كبار أهل العلم، مثل أبي إسحاق السبيعي، ومثل جرير بن حازم، ومثل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. إلا أن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي جرير بن حازم هؤلاء لما اختلطوا حجبوا فلم يضر اختلاطهم، حجبهم أهلهم فلم يضر اختلاطهم. مثل سعيد الجريري اختلط، ومثل المسعودي اختلط وهو عالم، وهو عالم ثقة، وسعيد الجريري عالم ثقة اختلط. فالمهم أن الإنسان لا يفتخر بذكائه ولا بحفظه، لا يفتخر ولا يعجب بحفظه ولا بفهمه ولا بذكائه. ويقول الكبر من أعظم الصوارف عن الخير. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والمتكبر مبغوض لدى الناس ولو كان لهم الذهب بالزنديد كيلا. هذا يعني من جملة ما سمعته أنا بنفسي منه، ويقول هذا الكلام: متكبر مبغوض لدى الناس ولو يكيل لهم الذهب بالزنبيل كيلا. يعطيهم الذهب بالزنابيل الناس تغضب أنه متكبر، خلاف المتواضع فإنه محبوب لدى الناس ولو كان فقيرا. المتواضع محبوب لدى الناس وإن كان فقيرا لا يعطيهم شيئا، والمتكبر مبغوض لدى الناس وإن كان غنيا يعطيهم الأموال ويكيل لهم الذهب بالزنابيل. وقال غير مرة لطلابه: أنا أعتبركم الآن زملائي. بل كان يقول: أنا أستفيد منكم. كان يقول لطلابه: أنا كثيرا ما أستفيد منكم. يعني رأى أنهم لما ينبهوا على شيء أو كذا، أو ينبهوا على حديث صحيح مسلم أنه انتقده فلان أو كذا، يرى هذه فائدة عظيمة منهم ويشكر لهم ذلك. ولهذا كله من سمته وخلقه أنه يقبل الحق حيث كان ممن كان، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فيفرح بذلك ويفرح بذلك، ويدعو لمن نبهه على ذلك، وينبه على ذلك في الملأ، يعني ينبه على ذلك في الملأ أن فلانا قد أفادني بهذه الفائدة، وأنه كذا، أن يا كذا، بل في كثير من كتبه عند أن ترى بعض كتبه أهاله فلان، ينقل الفائدة ثم يقول أهاله فلان ويعزوها إلى صاحبها. وهذا من بركة العلم، كما ذكر هذا بعض أهل العلم أن من بركة العلم عزوه إلى قائله، بركة العلم عزوه إلى قائله، ما يتشبع، ما كان يتشبع. بعض الناس يتشبع، بعض الناس نعرفهم لكن ما بورك لهم في علمهم، يعني تجد ربما يفعل بحثا ولكن يجعل بعض طلابه يأخذه لا ويجمعه لا من هنا ومن هنا ويعينه، ثم بعد ذلك يذهب ينظر هو ويرتب وينشر وهكذا وأخرجه باسمه، ولا يحجو إلى ذلك الطالب ولا حتى يعني يذكر بخير ولا بشكر ولا بشيء. نعم، وهذا حاصل في بعضهم، لكن ما بورك لهم في علمهم، بخلاف الشيخ رحمه الله فإنه بورك له في علمه بسبب هذا التواضع. قال: وأنت ترى أيها القارئ الذي ذلك في الطبعات الأخرى من كتبه فيها زيادات واستدراكات وتعديلات، وبسبب تواضع الوالد رحمه الله وإخلاصه وعزوفه عن الدنيا صار مرجعا من المراجع وديوانا للعلم، وتوافد عليه الناس من كل حدب وصوب ينالوا من علمه ويستفيدوا منه، يفدون إليه خماصا أي يعني ضامرين من العلم ما عندهم علم، ويرجعون بطانا أي يخرجون من عنده ويخرجون من مركزه وقد استفادوا علما كثيرا. فتمرد على يديه جنب غفير منهم الحفاظ لكتاب الله ولكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الدعاء إلى الله. قل أن تجد في مركز شخص ما يحفظ رياض الصالحين، قل أن تجد في دمات شخصا لا يحفظ رياض الصالحين، أو كثير منهم يحفظ أقل شيء رياض الصالحين أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام من الأولاد الصغار الأربعين النووية قاتلة، يعني هذا أقل شيء. وإلا فهناك من كان يحفظ صحيح البخاري، من كان يحفظ صحيح مسلم، من كان يحفظ الصحيحين. ولكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الدعاء إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ينتشرون في البلدان يدعون إلى الله عز وجل، يرجع الشخص منهم إلى بلده ويدعو إلى الله عز وجل. ومنهم المؤلفون والقائمون بالتعليم في فنون شتى، منهم المؤلفون الذين نفع الله بهم التأليف والتحقيق، ومنهم القائمين بالتعليم في مركز الشيخ رحمه الله، هذا يدرس في النحو وهذا في المصطلح وهذا في الفقه وهذا في التفسير وهذا في أي نوع أي فن من فنون العلم. والقائمون بالتعليم في فنون شتى من العلم أسأل الله أن ينفع بهم كما نفع بشيخهم رحمه الله، فقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وإن توافد الناس إلى هذا المركز المبارك ليدل على شهرة هذه الدعوة وعلو ذكرها فلله الحمد، رغم أن والدنا وشيخنا من الذين لا يحبون الظهور، ولهذا من كلامه وتليت بالشهرة لا يحبون الظهور ويرى أنها بلوى، أن الشهرة ابتلاء لأنه يشغل بها عن كثير من الأمور، يشغل بها عن كثير عن التأليف مثلا، وهكذا أيضا يشغل بها عن بعض الأمور الأخرى التي هي يعني نافعة بسبب الشهرة. وهكذا يقول رحمه الله: والشهرة إذا لم يتطلع لها الشخص ولم يردها فليس فيها ما يخدش من منزلة البتة، إنما إذا أرادها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير وأحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وشهرة والدنا وشيخنا من النوع المحمود، فهي بدون تطلع لها، وتعتبر دعوة إلى الله وبيانا لطريق الحق. عند أن يراه الشخص يعني يكون يسمع به ثم يراه، كثير من الناس يتأثر عند رؤيته، يتأثر عند رؤيته كثيرا لما يرى فيه من التواضع، ولما يرى فيه أيضا من العلم والسكينة والزهد والورع. قال: المحروم من حرمه الله أعرض عن علمه رحمه الله وحكمته وتوجيهاته، إذا أقول ما بغض عنه عن أمثال علماء الفقه والحديث، فوالله لقد شبه نفسه وعلى نفسها براق اشتجني. قال: هذا المثل يضرب به لمن يعمل عملا يرجع ضرره عليه راجع تاج العروس. قال: وإن من عاش بقلبه وإدراكه عرف مدى فضله ومشيش الحاجة إليه. لا حول ولا قوة.